أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكروا تنبيهات في ذيل البحث السابق وتعرضوا فيها إلى أمور تبعا لصاحب الكفاية. بعض هذه الأمور تعرضنا لها سابقا ولا داعي لتكرار الكلام فيها، من قبيل أن المسألة أصولية أو لا، من قبيل الفرق بين أنحاء المسألة وبين مسألة اقتضاء النهي للعبادة، الفرق ابتناء المسألة على تعلق الأوامر بالطبايع أو تعلق الأوامر بالأفراد، هاي كلها تقدم الحديث عنها سابقا. من التنبيهات التي ذكروها والتي تستحق الذكر ولم نتعرض لها سابقا هي أنه هل يشترط في دخول المورد في مسألة الاجتماع وجود كلا الملاكين للحكمين في مادة الاجتماع في المجمع لمتعلقي الحكمين؟ هل يشترط وجود كلا الملاكين فيه حتى يدخل في مسألتنا أو لا يشترط ذلك؟ هذه المسألة طرحت، والظاهر أن أول من طرحها هو صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ذكر بأنه يعتبر في دخول المورد في مسألة الاجتماع أن يكون المجمع المتعلقي النهي والآمر أن يكون فيه كلا الملاكين للحكمين حتى يدخل في مسألة الاجتماع، وأما إذا لم يكن في المجمع كلا الملاكين سواء كان فيه ملاك أحدهما فقط أو لم يكن فيه كلا الملاكين فهذا لا يدخل في محل الكلام. لماذا علله صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية الذي يفهم من كلامه هو هذا، هو أنه يقول حتى يدخل في محل الاجتماع لا بد من فرض وجود كلا الملاكين في المجمع، حتى يؤثر كل ملاك منهما في مقتضاه في مادة الاجتماع. ملاك الوجوب يؤثر في الوجوب، وملاك التحريم يؤثر في ماذا؟ في التحريم. حينئذ يدخل في مسألة الاجتماع. فإذا قلنا بالجواز أثر كل ملاك في الحكم فعلا تأثيرا فعليا، ونتيجة ذلك أن المجمع يصبح محكوما بكلا الحكمين الوجوب والتحريم. لأن المفروض وجود كلا الملاكين فيه في الفرض وعدم المانع من تأثيرهما في ماذا؟ في إثبات الحكم فعلا، لأننا نقول بالجواز بحسب الفارق. واضح لي أقوله؟ ماكو معنى أن يصبح المجمع محكوم بكلا الحكمين بالوجوب لأننا نقول بالجواز لأي سبب كان، تعدد العنوان يكفي، تعدد المعنون إلى آخره، النتيجة نقول بالجواز. إذن لا مانع من أن يكون المجمع محكوما بهذين الحكمين الوجوب والشنو والتحريم. ليش؟ لأنه الملاك موجود في المجمع لكل منهما بالفارض، والمانع من تأثير كل ملاك في الحكم فعلا مفقود. ليش؟ لأن المفروض أننا نقول شنو بالجواز، فحينئذ يدخل في مسألتنا واضح على القول في الجواز، وحينئذ يلتزم بأن الصلاة في الأرض المغصوبة واجبة وشنو نقول ياي ومحرمة، واجبة ومحرمة، لأننا نقول بالجواز. وعلى القول بالامتناع، على القول بالامتناع طبعا لا يكون الملاك الموجود في المجمع بالفرض، لا يمكن أن يكون الملاك الموجود للحكمين الموجود بالمجمع في الفرض لا يمكن أن يكون مؤثرا في الحكم الشنو الفعلي. يعني ما يعقل أن يكون ملاك الأمر مؤثر في إثبات وجوب فعلي، وملاك النهي مؤثر في إثبات حرمة شنو فعلية، لأن المفروض امتناع شنو اجتماع، واضح؟ مفروض امتناع الاجتماع. هنا يقول صاحب الكفاية أنه يحصل تزاحم بين الملاكين، هذا هو اللي يسمى بالتزاحم الملاكي، اللي فرقوا بينه وبين التزاحم شنو المتعارض، اللي هو يكون في مقام الامتثال. أكو فرق بين التزاحم الملاكي والتزاحم في مقام الامتثال. مقصود بالتزاحم الملاكي أن الفعل الواحد يوجد فيه ملاك للوجوب وملاك شنو للتحريم، لكن لا يمكن أن يؤثر هذان الملاكان في مقتضاهما تأثيرا شنو فعليا، فيتزاحمان، الملاكان يتزاحمان في مقام التأثير. هذا يقول أنا أؤثر في إثبات الوجوب فماكو حرمة، هذا يقول أنا أؤثر في إثبات التحريم فماكو شنو ماكو وجوب. هذا تزاحم بين الملاكين، فعل فيه ملاك الوجوب وفيه ملاك التحريم، الملاكان يتزاحمان في التأثير. يقول حينئذ المجمع الذي فرضنا فيه وجود كلا الملاكين، واضح، على القول بالامتناع يحصل هناك تزاحم بين الملاكين، وحينئذ المجمع على القاعدة يكون محكوم بأقوى قولوا يا شنو ملاكين، إن وجد وإلا يكون محكوما بحكم آخر غيرهما، يعني غير هذين الحكمين تقتضيه الأصول اللفظية والأصول شنو العملية، حكم آخر نرجع للأصول العملية أو الأصول شنو اللفظية، واضح. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان وجد الملاكان فرضا، قضية ثبوتية كلام إلى هنا شنو ثبوتي. يقول يشترط في دخول مورد في مسألة الاجتماع وجود كلا الملاكين في مادة الاجتماع، لأنه إذا وجد الملاكان في مادة الاجتماع حينئذ واضح أنه يدخل في مسألة الاجتماع، فحينئذ على الجواز يؤثر كلا الملاكين في الحكم الفعلي، فيكون المجمع واجبا وشنو وحراما. وعلى الامتناع يقع التزاحم بين الملاكين ويحكم بأقوى الملاكين هو الذي يؤثر إذا كان هناك أقوى، وإلا يحكم بشيء آخر. واضح. هذا إذا فرض وجود الملاك ينويا في المجمع، وأما إذا لم يكن المجمع مشتملا على كلا الملاكين للوجوب والتحريم، حينئذ يكون لا يدخل في هذه المسألة، يعني لا يدخل في مسألة اجتماع الأمر والناهي، بلا فرق بين أن يكون المجمع مشتمل على ملاك واحد فقط أو شنو، أو لا يكون مشتملا على كل منهما. والسر في عدم دخوله في مسألة الاجتماع هو أن مسألة الاجتماع لها أحكام خاصة، واضح، لها أحكام خاصة. هاي الأحكام الخاصة في مسألة الاجتماع لا تترتب إلا إذا فرض وجود الملاكين في المجمع، وإلا إذا لم نفرض وجود الملاكين في المجمع فهذه الأحكام الخاصة لا تترتب. شنو هاي الأحكام الخاصة؟ هي الأحكام اللي ذكرناها، من أن المجمع على الجواز يكون محكوما بكل شنو؟ حكمين. هذا حكم من أحكام مسألة الاجتماع، أنه إذا قلنا بالجواز المجمع يكون شنو؟ أم واجب وأم شنو؟ أم حرام. واضح هذا؟ وأنه على الامتناع لا يكون محكوما إلا بأحد شنو؟ حكمين، ما يصير محكوم بكلا الحكمين. هاي الأحكام إذا لم نفترض وجود الملاكين في المجمع لا تترتب. إذا كان المجمع ما به إلا ملاك واحد، كيف نقول على الجواز يثبت فيه كلا الحكمين؟ ما معقول هذا، لأن هذا يستلزم ثبوت حكم بلا ملاك، وهذا غير معقول. واضح. افتراض أننا على الجواز نحكم بثبوت كلا الحكمين في المجمع، يقول هذا يتوقف على من؟ على افتراض وجود الملاكين في المجمع، وإلا لا يمكن أن نحكم بثبوت الحكمين في المجمع على الجواز. واضح. لأن هذا يكون من باب إثبات الحكم بلا ملاك، وهذا غير معقول. زين، هذا الكلام لصاحب الكفاية فهم منه المحققون هذا الفهم، أنه هو يريد أن يقول بأن المجمع إذا كان واجدا لكلا الملاكين للحكمين، سأشلون نحرز وجود الملاكين فيها مطلب آخر، هذا بحث إثباتي، يجي الحديث يعقد له في التنبيه مستقل، كلام فعلا كلام شنو؟ ثبوتي. إذا كان المجمع واجدا لكلا الملاكين، حينئذ يدخل ذلك المورد في مسألة شنو؟ اجتماع كما قال. بالبيان اللي ذكرنا، إذا قلنا بالجواز الملاكان يؤثران فعلا في الحكمين ويكون المجمع محكوم بكلا الحكمين، وإن قلنا بالامتناع فلا يؤثران معا، مو فحينئذ يقع التزاحم بين شنو؟ بين الملاكين، كما سماه التزاحم شنو؟ الملاكي، فيدخل في مسألة الاجتماع. وأما إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن الملاكان موجودين في ماذا؟ في المجمع، بأن كان المجمع مثلا واجدا لأحد الملاكين، خلنا نفترض هكذا كان واجدا لأحد الملاكين، فهم من كلامه أن ذاك المورد الذي يوجد فيه أحد الملاكين فقط هذا يخرج عن مسألتنا، ويدخل في باب التعارض في باب التعارض على كلا التقديرين، سواء قلنا بالجواز أو قلنا شنو؟ بالامتناع. هو يدخل في باب التعارض، بمعنى أن هذا يوجب وقوع التعارض بين الدليلين، إذ لا يعقل كما تقدم ثبوتهما معا على القول بماذا؟ على القول بالامتناع أو القول بالجواز. حتى على القول بالجواز لا يعقل ثبوتهما معا لما قلناه من أن هذا معناه شنو؟ معناه ثبوت الحكم بلا ملاك، وهذا غير معقول، وهذا معناه أنه يقع التعارض بين شنو؟ بين الدليلين، دليل التحريم يعارض دليل شنو؟ دليل الوجوب، يتعارضان، لا يمكن الالتزام بهما معا. لماذا؟ لأن إثبات مفادهما معا يلزم منا إثبات حكم بلا ملاك، وهذا محال. واضح؟ إذا كان المجمع فيه فقط أحد الملاكين، لكن إحنا من أدري يا ملاك هذا الملاك، ملاك الوجوب أو ملاك الشنو؟ تحريم. هذا قهران يستلزم وقوع التعارض بين شنو؟ بين الدليلين، فيدخل في باب التعارض، فيدخل في باب التعارض ولا يدخل في مسألتنا، كما أنه لا يدخل في باب التزاحم بين الملاكين، لأن التزاحم بين الملاكين فرع ثبوت الملاكين في المجمع حتى يقع بينهما شنو؟ تزاحم. والمفروض أن المجمع ليس فيه إلا شنو؟ إلا أحد الملاكين، فلا يعقل حينئذ ولا يتصور افتراض التزاحم بين الملاكين. إذن إذا كان المجمع فيه أحد الملاكين هو لا يدخل في مسألتنا ولا في باب التزاحم بين الملاكين، وإنما يدخل في باب التعارض، يقع التعارض بين الدليلين، سواء قلنا بالامتناع أو قلنا بيش بالجواز. حتى على القول بالجواز في مسألتنا هو يقع تعارض على كل حال. واضح؟ زين، هذا معناه شنو؟ هذا معناه أنه هذا المورد الذي يوجد فيه أحد الملاكين فقط لا يدخل في مسألتنا، لأن حكم معلوم على كلا التقديرين في مسألتنا، سواء قلنا بالجواز أو قلنا شنو؟ بالامتناع. سواء قلنا بالجواز في مسألتنا أو قلنا بالامتناع في مسألتنا، هو حكم التعارض، يقع التعارض بين الشنو؟ بين دليلي الحكمين. ونرجع إلى مرجحات باب الشنو؟ باب التعارض وقواعد باب التعارض. شنو ربط هذا بمسألتنا حتى يدخل مسألتنا؟ وعندما يدخل المورد في مسألتنا لابد أن يكون هناك فرق، وهذا هناك أمور تترتب على القول بالجواز، وهناك أمور تترتب على من؟ على القول بيش؟ لابد حتى يدخل في مسألتنا. كما لو وجد الملاكان وين؟ في المجمع، هنا فرق واضح. على الجواز يحكم بتأثير الملاكين في الحكم الفعلي لكل منهما، فيكون المجمع محكوما بكلا الحكمين. على الامتناع لا يكون محكوم بكلا شنو؟ بكلا الحكمين، وإنما يكون محكوم بأحد الحكمين إن كان واضح أحد الملاكين شنو؟ أقوى فيؤثر. ماكو أقوى يحكم بحكم شنو؟ آخر. إذن افترق القول بالجواز من حيث النتيجة، افترق عن القول شنو؟ بالامتناع، فيدخل في مسألتنا. أما إذا كان في المجمع أحد الملاكين فقط، خب واضح هذا، سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع يدخل في باب شنو؟ في باب التعارض. هذا ما يمكن به توضيح كلام صاحب الكفاية. على هذا الأساس هو قال لابد، إذن قاعدة عامة، لابد من فرض ثبوت الملاكين في المجمع حتى تدخل أو يدخل المورد في مسألة الاجتماع. هذا هو البحث الثبوتي في كلام صاحب الكفاية. زين، هذا الكلام صحيح أو لا؟ طبعا أكو اعتراضات على هذا الكلام، والمحقق النعيم المرزا اعترضه والي وتبع السيد القاضي أيضا، أكو اعتراض عندهم رئيسي على هذا المسألة، أو هم يعني تخيلوه اعتراضا أساسيا. وحاصل هذا الاعتراض هو أنه قالوا أن هذا الاشتراط اللي ذكره لدخول المسألة في مسألة الاجتماع، لدخول المورد في مسألة الاجتماع، يبدو أن هذا الاشتراط قالوا يبدو أنه مبني على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد التي يقول بها العدلية وينكرها الأشاعرة. يبدو أنه موقف على هذا. ليش؟ لأنه قال هو يقول من صاحب الكفاية كذا يقول، قال يعتبر في دخول المورد في مسألتنا أن يوجد في المجمع شنو؟ ملاك الحكمين، هم ملاك هذا الحكم هم ملاك هذا الحكم، فهذا وين نتعقله؟ عندما تكون الأحكام تابعة شنو للملاكات؟ تابعة للمصالح والمفاسد. عندئذ نقول أحكام وجوب إلى ملاك الحرمة هم شنو؟ هم إلها ملاك. واضح. فنشترط في دخول المورد في مسألة الاجتماع وجود كلا الملاكين، هذا الفعل هم بمصلحة اللي هي ملاك الوجوب، هم بمفسدة اللي هي ملاك الشنو؟ تحريم. واضح. أما إذا أنكرنا تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، من ما قلت شيء، الشارع بإمكان أن يحكم حكم اعتباطا جزافا، مو إلا أحكام تابعة للملاكات، ما في ملاك. معقول جدا عندهم أن يحكم، أن يحكم الشارع المقدس بحكم بلا ملاك. هذا الكلام بعد هذا الاشتراط بعد ما له معنى، نقول حكم بلا ملاك يمكن أن حكم بلا ملاك، ما عندنا دليل على ذلك. كل حكم لابد أن يكون له شنو؟ ملاك. ما له معنى أن نشترط في دخول قولوا ياي المورد في مسألة الاجتماع أن يوجد في المجمع كلا شنو؟ الملاكين. هذا الكلام بعد يصير أشبه بالسالفة الانتقال، ما له معنى أصلا هذا الكلام. فكأن المرزا فهم من كلام صاحب الكفاية واضح أن الاشتراط الذي ذكره وأصر عليه هو مبني على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. واضح. ولذا أشكل عليه بعد أن فهم هذا، أشكل عليه شنو قال عليه؟ قال ما له معنى أن تجعل هذا الاشتراط مبني على أحد القولين في مسألة بينما المفروض أننا نتنازع في مسألة تجري على جميع شنو أقوال في المسائل الأخرى والمباني في المسائل شنو الأخرى. يعني بعبارة أخرى ما له معنى تجعل النزاع مختص بالعدلية. واضح. كأنه مسألة الاجتماع مختصة فقط بين من يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ومن لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أصلا لا يتكلم في مسألة اجتماع الأمر والناهي. هذا ما له معنى يقول هذا إشكالهم هذا لوضوح أنه مسألة اجتماع الأمر والناهي كما يمكن أن يتكلم بها العدلية يمكن أن يتكلم بها شنو؟ أشاعر. ما العلاقة مسألة اجتماع الأمر والنهي بمسألة تبعية الأحكام المصالح والمفاسد؟ مسألتان منفصلتان موضوعا ودليلا واضح وجهتان، مسألتان منفصلتان ربط إحداهما بالأخرى هذا لا وجه له. بعبارة أكثر وضوح أنه يمكن تصور أن الأشعري يتكلم في مسألة جواز اجتماع الأمر شنو والنهي، وإن أنكر تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لأننا في مسألة الاجتماع الأمر والنهي عن ما لا نتكلم. لب الكلام وخلاصة الكلام أن الكلام والنزاع يقع في هذا، أنه هل يجوز اجتماع الضدين أو لا يجوز اجتماع الضدين. هو مو يعني عن هذا أن 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 اجتماع العنوانين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد يستلزم اجتماع الضدين أو جنو أو ما يستلزم اجتماع الضدين. أن المعنوان معنوان للعنوانين المتعددين هل هو واحد ماهية وجودا حتى يقال بيش بالامتناع، أو لا هو متعدد وجودا وشنو وماهية حتى يقال بيش بالجواب. هذا نزاع في هذا، شنو علاقته ليش ما يتكلم به الأشعري؟ واضح أشعري ما يتكلم به، قد يقول بالجواز وقد يقول شنو بالامتناع، مع كونه ينكر ماذا تبعية الأحكام علما للمصدر. جهة البحث مختلفة، ذيش بحث عقلي يعتمد على التحسين والتقبيح العقليين كما هو واضح أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أو شنو أو ليست تابعة، يمكن أن يصدر حكم من الشارع جزافا وتحكما. هذه مسألة أخرى لها جهة أخرى في البحث، وهو أنه يلزم اجتماع الضدين أو ما يلزم اجتماع الضدين. ويجي الأشعر هم قد يقول بلزوم اجتماع الضدين وقد يقول بعدم لزوم اجتماع شنو الضدين. مسألتان منفصلتان، الربط بهذا الشكل بينهما واضح. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض اللي يوجه على كلام صاحب الكفاية. يأتي الكلام إن شاء الله، الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.